بودكاست سكاي نيوز عربية.
لم يكن لدى الكاتبة الأمريكية من أصل هندي أي أطفال عندما بدأت بكتابة روايتها الأولى سكر محروق، أو التي عرفت في الهند باسم فتاة برداء أبيض قطني. 8 أعوام أمضتها الكاتبة وهي تكتب في مسودات القصة، يراودها الشك حول رغبتها في إنجاب الأطفال، وهي توثق لمشاعر الأمومة المتناقضة في مؤلفها. بعد صدور الرواية كانت الكاتبة قد رزقت بطفل وأصابتها حيرة تجاه تجربة الأمومة، فهي التي لم تكن تتخيل أنها قد تخوض بعضا مما كتبت عنه، فقالت: ربما كان هناك شيء ما دفينا في اللاوعي الخاص بي، وكان على إدراك كامل بما سوف أتعرض له لاحقا. الرواية التي نتحدث عنها اليوم ترشحت لجائزة المان بوكر لعام 2020، وقد وصف حكام الجائزة العلاقة التي تدور حولها القصة بالمعقدة وغير المعتادة، إلا أن الكاتبة تعتقد أن القراء قادرون على تفهم تلك المشاعر المتدفقة، وأن كلتا المرأتين في الرواية انعكاس للأخرى ضد رغبتها. عن هذه الرواية نستمع لملخص بسيط، ومن ثم نناقش الفكرة مع الاستشارية النفسية والأسرية لمى الصفدي، ونستمع أيضا لتجربة أم عاشت بعضا من هذه المشاعر. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
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 رواية اليوم مميزة، تثير القلق والإجهاد، فهي مفزعة في كم الحقد الذي تصوره، ومحببة في روح الدعابة التي تتضح منذ الجملة الأولى.
إنني لكاذبة إن قلت إن شقاء والدتي وبؤسها لم يسببا لي لذة.
رواية سكر محروق للكاتبة الأمريكية من أصل هندي أفني دوشي، قصة تتمحور حول علاقة مضطربة بين أم وطفلتها في موقف متناقض حول مسألة الأمومة.
أحداث الرواية تدور في مدينة بيون الهندية. ابنة تدعى أنتارا ووالدتها تارا، واستياء حاد نشأ عند أنتارا بسبب شعور الإهمال الذي عانت منه.
أنتارا تحاول التعامل مع التدهور الإدراكي لوالدتها. كانت الفتاة تعاني من تقلب مزاج الوالدة التي عرفت بتمردها،
فهي التي هربت من تربية أسرة من الطبقة المتوسطة للالتحاق بدير من أديرة الأشرم، فأصبحت مفتونة بمعلم الدير، وأهملت ابنتها وحرمتها من العيش في مستوى عائلتها، لتتركها للعطش والجوع وتفاصيل مؤلمة ترسمها لنا الكاتبة بدقة.
هي أم طائشة وغير نادمة لتركها ابنتها، حتى إن الابنة وصفتها ببرود قائلة: هي التي كانت تغيب ثم تأتي لتقطر للحليب وتتركني جائعة.
تصف الكاتبة دوتشي كل ما يجري من ممارسات غريبة في الدير، ولكن من عدسة نظر الطفلة أنتارا وعدم فهمها الطفولي لكل ما يحدث من حولها.
مشاهد الدير وكيف عاشت أنتارا مع والدتها تارا كان الجزء الأكثر إثارة في القصة، فيقع القارئ في حيرة من أمره. كيف تجد تارا نفسها في هذا الجو غير الصحي؟ ومدى صعوبة فهم أنتارا لسعي والدتها لتقرير مصيرها في ظل هذه الظروف؟
والمشهد الذي نقلتنا إليه الكاتبة عندما مات معلم الدير والذي أطلقت عليه اسم بابا، وكيف بدأت تارا بصفع الطفلة البالغة 7 سنوات ووصفها بأوصاف غير لائقة، ومنها الصغيرة السمينة.
الكاتبة لا تحاول فقط أن تظهر جانب الوحشية لهذه الأم، فمن خلال سردها المجرد من العواطف تحاول أن تعطينا لمحة عن شيء آخر، وهو اختناق الأمومة والإحباطات الشديدة التي ترافقها، لدرجة أوصلت الأم إلى أن تضرب جسدها في الحائط وتصرخ على نفسها.
هذه الأم كانت ترى نفسها في مأزق مع مولودتها، وهي تكافح من أجلها ولا تستطيع أن تجد وقتا لنفسها لتأكل أو تستحم أو حتى تذهب للمشي وتحظى بحياة خاصة بها، ومع كل هذا فهي لا تشعر بالندم لأنها كانت تفكر بنفسها فقط، فهي تجد المبررات لذلك.
تصاب الأم بعد عمر بالخرف، تأخذها الابنة إلى منزلها، فيولد صراع داخلي لديها. كيف تعتني بالأم التي فشلت ذات مرة في رعايتها؟ صراع داخلي يشكل موضوع الرواية الأساسي.
الخرف الذي أصاب الأم كان المأزق الحقيقي في الرواية، وقد تعاملت معه الكاتبة بعناية، فكان العرض كالآتي:
الخرف يعني لا حساب ولا تسوية. ذاكرة تارا المتدهورة محت تاريخها المشترك مع ابنتها بأفراحه الصغيرة وجروحه العميقة، لكن أنطارا لا تزال تعيش الذكريات وتعالجها، غير قادرة على المسامحة.
موقف صعب جدا. هو أنا مرة كنت أنا طبعا بشتغل، فكانوا ولادي خلاص يعني واخدين قرار إن هم ما يناموش اليوم ده خالص نهائي، ويعملوا يعني كل حاجة ماسي في الحياة. فبدأت إن أنا يعني خلاص لأ لازم ننام، لأ لازم ننام. فبنتي بقت عايزة أشرب، كل ما أديها ما يطرح بلقاها في الأرض. فبدأت إن هي إيه خلاص بقى غدقت الدنيا، ورحت مهرقة نفسها وغيرت لها مرة وغيرت لها التانية. فجيت في لحظة انهارت عليها بشكل يعني أذيتها حقيقي. يعني أنا يعني موقف ده مقصر فيها حد دلوقتي، يعني هي دلوقتي كبيرة جدا عندها 7 سنين، بس لحد النهاردة الموقف ده يأثر فيها لحد دلوقتي. يعني أذيتها نفسيا جدا، وبدأت إن أنا أعيط. قعدت مثلا يوم كامل ما بعملش أي حاجة غير إن أنا بعيط وباد مود ومش عايزة أتعامل مع أي حد خالص. يعني
هذا صوت شريهان، هي أم لثلاثة أطفال، تحكي لنا مشاعر الأمومة المتناقضة التي مرت بها.
يعني الموقف ده لحد النهاردة أنا ما أقدرش أنسى، لدرجة أنا سبت شغلي. يعني أنا كنت رحت بقى الصبح الشغل، طبعا مش نايمة غير مثلا تقريبا ساعتين، سبت الشغل ويعني البريك بتاعي، رجعت جبت لها لعبة وخدتها ونزلت اتمشيت بيها وقعدت أتكلم معاها وقعدت أتزلها كتير. ويعني لكن موقف فعلا حقيقي، كنت خلاص بقى كنت جاي ده حقيقي أخي. وهي كانت حبيبتي صغيرة، كان عندها سنة ونص تقريبا.
دعونا إذا نعود إلى المشاعر الأولى التي اختبرتها شريهان عند ولادة طفلها الأول، وكيف تغيرت هذه المشاعر مع طفلتها الثانية.
وأنا حامل في الأول خالص أنا كنت يعني كان عندي شوية مشاكل في حملي كده، كنت على طول خايفة وكنت على طول، لا يمكن خلاني بعد كده يعني لما جيت أخلف كنت بخاف على ابني زيادة عن اللازم. يعني كنت على طول قاعدة على طول صحية، ما أقدرش أنام طول ما هو مثلا صاحي، ما أقدرش أسيبه. يعني كنت على طول يعني أتاجد بيه زيادة عن اللازم. يعني فبعد كده وهو عنده سنة بالضبط، أنا اكتشفت أن أنا حامل تاني لمرة تانية في بنتي التانية. فساعتها بقى حسيت الدنيا كلها اتبلبكت، ان انا هل يعني هيجي حتى اقدر احبه زي ما بحب ابني مثلا. يعني بقيتش عارفه، بقى شعور غريب يعني طفلين مسؤوليه كبيره. بدات ان انا بانيك زياده، ف يعني اخدت فتره طويله جدا على طول مرتبكه، يعني على طول بخاف من كل حاجه، على طول خايف عليهم زياده عن اللازم، بقى خوف يعني زي بقى ايه زي خوف مرضي شويه. بس على قد ما كنت فرحانه في الاول، على قد بقى الموضوع بعد كده بقى بالنسبه لي مؤذي نفسيا كتير. يعني
حسيتي بعبء الاولاد؟
طبعا عبء، وما حسيت ان انا سني صغير ومش قادره ان انا اعمل اي حاجه نفسي فيها، ولا قادره اخرج، ولا قادره اعمل، مش عارفه اعمل اي حاجه. يعني خلاص انا مربوطه بيهم رابطه زايده عن اللازم، يعني مربوطه بيهم بشكل مش طبيعي. يعني خلاص بقى مش عارفه اعمل اي حاجه بدونهم، ولا حتى عارفه ان انا اشتري حتى ايه اللي عايز اشتري، حتى لبس لنفسي مش عارفه. يعني حرفيا انا قعدت 3 سنين مش عارفه اشتري حتى حاجه، ان انا عايزه البس اغير لبسي مش عارفه اعمل ده. بس هو كان عبء كبير، يعني بعد كده بقى حاجه نفسيه كبيره، يعني مش صغيره. يعني
الاستشاريه النفسيه والاسريه لما الصفدي شرحت لنا هذه المشاعر التي تعرضت لها شريهان، والتي قد تتعرض لها امهات اخريات.
صحيح، وهي ايضا بتصير لسبب، لانه هي بالطفل الاول بتكون عندها احساس بانه هي ممكن تكون متقبله احيانا للسهر، للتغييرات، للاشياء الجديده بالحياه. وجود طفل ثاني بتعيد الى ذاكرتها كل ما مرت فيه وبصوره سريعه وبصوره سلبيه. يعني تذكر ايام السهر، تذكر ايام التعب، وامام الان مسؤوليتين. فبالتالي احساسها تجاه الموضوع بصير بانه هي غير مستعده للبدء من جديد. انت بتعرفي نحن حتى طبيا الاطباء بيوصوا بانه في عمر معين للحمل، يعني عمر معين السيدة المفروض يصير عندها هذا الحمل لحتى تكون هي جسديا نفسيا هي متوافقة مع التغيير اللي بيصير بحياتها. بس أحيانا بيصير شو، بيكون زواج جديد، يعني هي بعمر مبكر صار الولد الأول وأتى إلى الحياة سعيدين فيه، بعد كم شهر أتى الولد الثاني، فبالتالي هي استعدادها النفسي والجسدي غير مستعدة لتقبل وجود طفلين، لأنه الموضوع صار يفوق الطاقة اللي هي بتملكها. ف في مفهوم متداول عند الناس بأنه مجرد ما يخلق الطفل إحساس الأمومة يولد مع عند الأم يعني، ولكن هاي المعلومة ليست دائما صحيحة، والسبب بأنه أحيانا المخاوف والهواجس والمسؤوليات خصوصا عند وجود الطفل الأول مع ضغوطات الحياة بيولد عند الأم إحساس بأنه هي سعيدة بالتجربة، ولكن من داخلها هناك شيء دائما عنده إحساس بأنه هي غير متقبلة هذا التغير السريع اللي صار بحياتها. وأحيانا بتكون هي مثلا امرأة ناجحة في المجتمع وعاملة وعندها وجود، فجأة هي بتحس حالها مقيدة أمام طفل هي مسؤولة عنه، مسؤولة عنه 24 ساعة. فبالتالي التجربة بحد ذاتها يعني هي ممكن تكون مخيفة لبعض الأمهات. لهيك نحن في كتير أمهات ممكن بيسمعونا بيحسوا بمعنى كلمة التناقض، بأنه كانوا هم حابين يكون عندهم الشعور بس كانوا يلوموا أنفسهم بأنه أنا فعلا ما عندي شعور السعادة بأنه أنا صار عندي طفل، أو شعور بأنه أنا يعني متقبلة للتغيير اللي صار.
هل هذه المشاعر يمكن أن تستمر لسنوات؟
تستمر إذا تحولت إلى اكتئاب ما بعد الولادة. أنت بتعرفي كتير حالات للأسف أحيانا بتكون يعني بنهايات غير إيجابية، ولكن هون بيكون اضطراب استمر من أول مرحلة وتصاعد حتى وصل إلى مرحلة سيئة. كيف يعني؟ يعني أحكي لك مثلا من الحالات اللي بشوفها بالاستشارات، أحيانا مثلا إحدى السيدات للأسف وهي عندها بحالة نوم عميق نتيجة التعب والإرهاق، صار عندها حالة بأنه هي مثلا مات طفلها، يعني صار حالة اختناق لأنه كان بجانبها وما انتبهت بأول أيامه، فصار عندها حالة رعب على كآبة لدرجة أنه هي كل مرة بيصير بعد هذا الطفل عندها شيء اسمه حمل، يعني بس الحمل لسه ما أجى الطفل بصير عندها حالة انهيار، بتصير تفكر هي كل هواجس بأفكارها بأنه هذا الطفل كيف رح يموت، وبدأت بتعاطي الأدوية لأنه هون نحن صرنا بحالة اكتئاب ما بعد الولادة بحالة متطورة جدا نتيجة تجارب سلبية. لهيك لما نحن ننصح أنه المحيطين بالمرأة لما هي بتولد أنه اهتمام رعاية، أو يمكن منشوفها شوي بالدول الغربية أكثر لدرجة أنه بتكون المرأة أول ما تولد في أشخاص حتى بيكون في أخصائي نفسي معها لحتى هو يعطيها شوية إحساس بالأمان والاستقرار، جدا مهمة هاي الفكرة.
أعود بكم من جديد إلى شريهان وهي تتحدث عن مشاعرها بعدما ولدت ابنتها الثانية.
يعني انا كنت جات عليا فتره كنت رافضه حياتي بيهم، يعني اللي هو انا كل حياتي خلاص، انا يعني هو ده كانت حياتي، يعني انا عندي دلوقتي يعني مثلا 28 سنه يعني، بس يعني هم صغيرين اقصد، يعني انا عندي 28 سنه وهي دي حياتي، يعني خلاص هو شايف اصحابي بقى بيسافروا ويروحوا وبييجوا ويكلموني تعالي نخرج اشوف مثلا اشوفهم مثلا نازلين صورهم رايحين في كل حته، كنت قاعده بص كده يعني ليه، يعني انا ليه حياتي اتقفلت على كده بس، يعني هو دي حياتي بس. فكان الموضوع طبعا صعب، يعني كنت مش كره بمعنى كلمة كره، بس انا رفضة يعني رفضة شكل الحياة دي.
نستمع لبعض التوضيحات من الاستشارية النفسية والأسرية لما الصفدي.
لا على الأغلب بيكون هو بيكون بالحمل لما يكون مثل ما تفضلتي، يعني صار في أول طفل وفجأة اجى الطفل الثاني، فالحمل بيكون هو عبارة عن فقط إعادة الذكريات السيئة، أنا كيف صرت، كيف تعذبت، كيف تألمت. أحيانا بتصير عند السيدات اللي بيعانوا من الولادة وبتكون ولادة متعثرة، فبصير عندهم هذا الإحساس بأنه رح أعيد نفس السيناريو اللي أنا مريت فيه مع إحساس الخوف. في سيدات بصير عندهم اللي هو يشخصون على أنهن اكتئاب ما بعد الولادة. اكتئاب ما بعد الولادة يحدث، تبدأ الأعراض بدءا من الشهر الثامن والتاسع بحالات اكتئاب، دموع مستمرة، مشاعر متناقضة بطريقة يعني غير متوقعة، فيبدأ الإحساس باكتئاب ما بعد الولادة باللحظة اللي بعد ما يولد الطفل بكم يوم. تبدأ الأم بأعراض بكاء مستمر، حالة ضيق، إحساس بأنه هي غير قادرة ولا تستحق هذه المسؤولية اللي هي موجودة عندها، الإحساس بأنه هي ممكن تعرض هذا الطفل لمخاطر متنوعة قد تصل إلى درجة الموت، والنقطة الأخيرة والخامسة إحساسها بأنه الكل تخلى عنها، يعني ما في ولا أي شخص بجانبي، ما في حد بيساعدني، حتى لو كان في أشخاص بيساعدوها ولكن بيتملكها هذا الشعور. وهون نصيحة المفروض زيارة طبيب مختص، لأنه هون هي بحاجة إلى أدوية حتى تعدل كيميائية الدماغ.
تحدثت أيضا مع شريهان وسألتها فيما إذا كانت قد تلقت دعما كافيا من الزوج أو الأهل.
في الأول ما كانش قوي يعني، ماما يمكن كانت أكتر حد ممكن يعني بتديني سبورت شوية في حبة حاجات، لأن هي كانت شايفاها طول مهارة كنت تقولي طب بالراحة، طب يعني خليكي مثلا يعني ده شيء طبيعي، دي سنة الحياة، كانت دايما فيها يعني كلمة سنة الحياة دي دايما تقولها لي يعني. بس يمكن كان مش كل الدعم بيجي بشكل صح يعني، يعني في ممكن يكون حد بيدعم بس مش بالطريقه الصح، يعني ان هو ايه استحملي اكتر من ان هو مثلا حد يشيلني على الضغط. بس الزوج شويه مش بيكون برضو عنده شويه ثقافه او ان هو عنده وعي ان هو يقدر يشيل برضو بشكل كبير يعني في الاول، بس مع الوقت لا طبعا بقى الدنيا الطف يعني لما الولاد يكبروا كمان.
فانت حسيتي ان انت لوحدك؟
يعني انا قعدت اول 3 سنين يعني لحد ما اولادي بداوا يكبروا وبداوا هم اللي يساعدوني.
نعود إلى حديث لما الصفدي وأهمية دعم الشريك لشريكته أثناء فترة الحمل والولادة والتربية.
طبعا هو عنصر أساسي، لأنه لما يكون الزوج داعم ومشارك بالمسؤولية أكيد كل المشاعر ما سبق ستختفي. الأغلب اكتئاب ما بعد الولادة يحدث عند السيدات اللي زوجها غير متفاعل، ليس فقط كمساعدة في حمل تفاصيل المسؤوليات اليومية ولكن عاطفيا. للأسف من التجارب الواقعية أحيانا بيصير في هجران من الزوج، يعني هو بيغادر المنزل نهائيا، يتوقف عن التواصل مع الزوجة إلا ما نذر، بيكون هو بحالة عصبية لأنه خلص زوجته يعني صارت بعالم ثاني. فبالتالي هون بيصير حالة اللي هي الفراق الزوجي هما بسبب طفل، وهي بيزيد الموضوع سوءا وبيخليها تحس بأنه هي خسرت كل شيء حتى شريك حياتها.
أيضا يعني أستاذة، لما هناك إحساس بالتقصير اتجاه الطفل يصاحب بعض الأمهات، هل هو يصب في نفس فكرة اكتئاب الولادة؟
لا، التقصير ممكن يكون طبيعي يعني، اليوم إذا كثير أمهات بيسمعونا وبيقولوا فعلا كان عندنا هالشعور خصوصا مع الطفل الأول. شو اللي بيصير؟ تجربة الطفل الأول هي تجربة متراكمة، بتكون الأم جدا سعيدة لأنه في طفل جديد، ولكن إذا لم يكن هناك أشخاص بيساعدوها بالاعتناء بالطفل فهي دائما، لأنه هي ما عندها هاي الخبرة والتجربة الكافية، دائما عندها إحساس بأنه اللي بتسويه غلط أو هي مقصرة أو هي، فبصير عند أغلب الأمهات هذا الإحساس اللي هو. والنتيجة بالمقابل أنت بتعرفي ولادة الطفل الأول يترافق مع أنه بتقل ساعات النوم وبتقل ساعات الراحة، فبالتالي جسمها بيكون متعب وهي بتكون بحالة نفسية تغير روتينها اليومي، حتى الاعتناء بنفسها غير موجود. نرجع من عيد إلى أي مدى وجود أشخاص داعمين مساعدين بدءا من الزوج والعائلة ممكن فعلا يخلي أي سيدة تكون تجربتها رائعة بالطفل الأول، أو ممكن تكون فعلا تجربة للأسف بتروح نحو اكتئاب ما بعد الولادة في التجارب اللاحقة.
يعني دكتور، لما أنت ذكرتي نقطة مهمة وهي فكرة الاعتناء بالنفس، لأنه الأم لا تجد الوقت الكافي للاعتناء بنفسها. في الرواية أيضا قد طرحت الكاتبة هذه الفكرة، وهي فكرة أن الأم تهمل ابنتها وأيضا تنعتها بصفات سيئة ولا تشعر بالندم اتجاه هذا الموضوع، والسبب لأنها تشعر أن ابنتها قد سرقت كل الوقت، يعني الأم ليس لديها وقت لنفسها للاستحمام أو المشي. كيف تفسرين هذا السلوك؟
هذا السلوك يحدث عندما تكون المرحلة ما قبل وجود الطفل هي مرحلة مرضية للسيدة، يعني هي سيدة أعمال ناجحة، هي إنسانة بتهتم بشكلها. مقاييس السعادة بالحياة متنوعة، يعني أنا ممكن اليوم أطرح عليكي فكرة فأنت ممكن تقتنعي بأنه أنا سعادتي ليست فقط بأنه يكون مظهري الخارجي هو متكامل دائما، ممكن سعادتي بكتاب وفنجان قهوة، ممكن سعادتي بوجود أطفالي بجانبي، ممكن سعادتي في العمل. فبالتالي مفهوم السعادة وين بيكون موجود بحياتنا؟ أغلب السيدات اللي بيكون مفهوم السعادة مرتبط بأنه أنا لا أشعر بالسعادة إلا إذا كان عندي رضا على مظهري الخارجي، على وجودي الاجتماعي، على نجاحي الشخصي. هاي هي مفهوم السعادة بحياتها. وجود طفل يكسر كل ما سبق، يحرمها من المظهر الخارجي. طبيعي أي أم مستحيل يكون عندها القدرة إلا إذا كان عندها مساعدة في المنزل تشيل عنها الحمل أن هي تتوافق مع طفل ووجودها وتكون متابعة كل الأمور. النقطة الثانية أكيد الحياة العملية رح تتغير، النقطة الثالثة بشكل عام يعني التواصل الاجتماعي ممكن يتغير لأنه نحن منكون مرتبطين بروح بشخص بمسؤولين عنه بحياته اليومية، فصعب إذا ما كان في مساعد بالموضوع أنه نحن نتركه. فبالتالي هدول الأشخاص اللي هون كسر مفهوم السعادة عندهم، بالمقابل هاي المشاعر تتحول لكره بغض النظر تجاه مين، فبتروح تجاه الشخص اللي حرمنا من الأشياء اللي سابقا.
وأيضا في الجهة المقابلة قد يؤثر على الأطفال، يعني الابنة في هذه الرواية تحاول أن ترعى والدتها بعد أن أصابها الخرف، ولكنها كانت تقول كيف أقدم لها الرعاية وهي لم ترعاني يوما. يعني الأطفال بالتأكيد قد يتأثرون أو يشعرون بهذا الإهمال.
صحيح، واللي يعني إحدى الحالات أعطيكي مثال واقعي لحتى يكون أقرب للناس. إحدى الأمهات قالت بأنه هي كل ما تشعر بالعصبية والضيق كانت تقوم بضرب طفلتها ضرب مبرح، حتى لدرجة لما تشوف أثار الضرب يهيئ لها بأنه هي ليست أم، هي زوجة أب، كمفهوم بأن الأمومة يعني هي شعور لا متناهي من الحب والمحبة. فهي كانت تقوم بضرب هاي الطفلة حتى هي تحس حالها بأنه الآن هي ارتاحت نفسيا. والطفلة شو الأعراض اللي صار عندها بعد فترة، لأنه الطفلة استمر الموضوع تبول لا إرادي، الطفلة لم تتكلم يعني توقف النطق عندها، فهي يعني بعمر مثلا 4-5 سنوات ما زالت تلفظ حرف الباء أو حرف الميم، لم تنطق الطفلة، مع شعور دائما بالخوف والرعب. هي هيك مسج اليوم لكل أم يعني تعاني إلى أي مدى الأثار السلبية ممكن تكون موجودة عند الأطفال. والتغيير يعني حتى هاي الأم لما بدأت بالعلاج السلوكي والنفسي، لأنه أحياناً نحن ما بنحتاج أدوية، في كثير أشخاص بيخافوا من فكرة الدواء، لا، في مراحل معينة فيك تساعدي نفسك وفيك تتخلصي من اللي أنت فيه بدون ما يكون حتى في أدوية.
في ختام حلقة اليوم إذن أود أن أعرض تجربة شريهان مع المتخصص النفسي وكيف ساعدها العلاج النفسي بالفعل على تخطي وتجاوز هذه المشاعر المتناقضة.
والله كانت لطيفة بالعكس، يعني أنا البنت اللي أنا ما عملتش ده من البداية خالص، بس للأسف قصة الوعي النفسي بتبقى غايبة شويتين. يعني في الأول الواحد بيكون بيكابر وبيكون فاكر إن هو إيه عادي بلاش دلع، يعني كمان دايما بيبقى الناس اللي حوالينا مش بيبقوا دايما متخيلين إن قد في حاجة اسمها اكتئاب بعد الولادة. يعني هما حتى أول ما عرفوا ده رحت للدكتور، والدكتور عيدة في اكتئاب، حاجة اسمها اكتئاب ما بعد الولادة والقصص دي كلها، وإن أنا عشان شكلي أنا اتغيرت وحياتي كلها اتغيرت، فأنا برزست الموضوع. فهم كان بالنسبة لهم يعني إيه ده، يعني إيه في حاجة اسمها اكتئاب بعد الولادة، ما احنا خلفنا وخلفنا مرة واثنين ثلاثة وعشرة، ما حصلش الكلام ده. فالوعي ده هو اللي قلل إن أنا اكتشف المشكلة بدري. بس أنا الحمد لله عشان أنا بشتغل شوية شغلي لعاقة بالأطفال ويعني حاجات نفسية اللي تخص الأطفال، فكنت بقرأ كتير، فبدأت إن أنا ألمس المشكلة بدري، فده ساعدني كتير.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.